دايماً بيكون في الصدمة المعرفية دي اللي بتحصل لما نكتشف إن القصص اللي حفظناها وإحنا صغيرين يعني بتخفي وراها أبعاد عمرنا ما تخيلناها.
صحيح، وخصوصاً قصة جنة عدن. الصورة الشائعة عنها بسيطة جداً، حديقة، تفاحة حمراء، ثعبان وشجرتين سحريتين.
بالظبط، لكن طيب ماذا لو كانت القشرة السطحية دي بتخفي وراها خلينا نقول أخطر أزمة نفسية وفلسفية بنعيشها النهاردة؟ إحنا مش بنتكلم عن حكاية قبل النوم هنا.
أكيد، إحنا قدام مصوص قديمة بتشرح بدقة ليه العالم المعاصر مهووس جداً بفكرة الاستقلالية والتمرد.
وده يوصلنا لهدف غصن الاستكشافي في مصادرنا النهاردة. إحنا قدام كنز أكاديمي، يعني المحاضرة التاسعة للمؤرخ واللاهوتي روبرت فانوي.
المحاضرة دي بتفكك الفصل الثاني من سفر التكوين بعمق مش عادي، وبتستدعي آراء عمالقة زي جون كالفن وجيريحاردوس فوس وهيرمان بافينك.
الفكرة إننا مش بنسر التاريخ، إحنا بنحاول نفهم المعنى اللاهوتي وراء شجرة الحياة وشجرة المعرفة، إزاي بيشكلوا نظرتنا للاعتماد على الخالق مقابل الاستقلال.
بعتنا بنميل إننا ندي طابع سحري للأشجار دي، وكأنها خلطة كيميائية.
بنتخيل إن الثمرة فيها مركب خفي بيغير الحمض النووي أو بيدينا قوة خارقة.
بالظبط كده، لكن بمجرد ما نشيل العدسة الأسطورية دي بيظهر مشهد تاني خالص، مشهد كله عن المسؤولية والاختبار وحدود العلاقة.
فانوي والمفسرين دول يعني بيشيلوا التراب عن النص عشان يواجهونا بحقيقة صارمة، دي محطة نضج مش نباتات سحرية.
وعشان نفهم ده صح، قبل ما نروح للشجرة المحرمة اللي أخدت كل الأضواء وتسببت في الطرد، لازم نفهم الشجرة المسموحة الأول،
الشجرة اللي اتسحبت مننا بعدين، شجرة الحياة. طيب النظرة العادية بتشوفها كينبوع شباب دائم، دواء للخلود، إزاي كالفن بيفسرها بعيد عن السحر ده؟
كالفن هنا بيقدم طرح جذري، يعني هو بينسف الفكرة السحرية تماماً، بيقول إن الشجرة دي ما كانش فيها أي خصائص بيولوجية تدي خلود.
يعني مفيش سحر في عصير التفاحة دي لو افترضنا إنها تفاحة؟
خالص، هو بيسميها علامة سريرية أو رمز مقدس. الشجرة كانت مجرد تذكار حي، علامة ملموسة ربنا حطها عشان يأكد حقيقة معينة،
اللي هي إن حياة الإنسان مش منه فيه، صح؟
بالظبط، حياته منحة ولازم يعتمد بشكل مطلق ويومي على الخالق عشان تستمر.
المحاضرة هنا بتطرح قياس تمثيلي أنا شايفه مذهل إدا عن قصة شمشون الجبار.
قياس شمشون ده بيوضح الفكرة بشكل عبقري.
يعني لما نقرأ عن شمشون مفيش أي منطق علمي يقول إن بروتين الكيراتين في شعره كان فيه طاقة نووية تخليه صارع أسد.
أكيد لا، قوة شمشون ما كانتش في فيزياء الشعر نفسه.
قوة شمشون كانت في اللي بيمثله الشعر ده، الشعر كان مجرد علامة مرئية لعهد بينه وبين ربنا، فلما تقص شعره هو مش فقد خصلات، هو فقد العهد.
يا سلام، ولما نطبق ده على شجرة الحياة إشكاليات كتير بتتحل. يعني لما آدم وحواء انطردوا من الجنة، الموضوع ما كانش مجرد إبعاد جغرافي عن شجرة بتعالج الأمراض.
يعني كانوا يقدروا يأكلوا منها وما يستفيدوش حاجة لو العهد مكسور؟
بالضبط، كالفن بيقول إن الشجرة دي ما كانتش هتفيدهم بأي حاجة وهم في حالة التمرد. الطرد كان فقدان للشركة المباشرة مع الخالق، مش مجرد حرمان من فاكهة.
طيب ده يخلينا نسأل سؤال تاريخي عمل انقسام شوية بين المفسرين، هل الإنسان أصلاً أكل من شجرة الحياة قبل ما يطرد؟
هنا بقى بنلاقي خلاف دقيق. كالفن بيقول الأكل كان فعل مستمر، يعني كل يوم الإنسان بيأكل بيجدد اعتماده على ربنا كنوع من العبادة.
طيب وفوس؟
فوس بقى عنده قراءة تانية خالص، هو شايف إن الإنسان ما تزوقهاش أبداً، بمجرد ما فشل في اختبار الشجرة التانية انطرد فوراً.
لأن النص بيقول لإلا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة، فده خلى فوس يستنتج إنه الوصول ليها كان مشروط باجتياز الاختبار الأول.
صحيح، بس بغض النظر مين فيهم الأصح في النقطة دي، الاتنين متفقين إن الشجرة مجرد أداة، وده يدخلنا في مساحة شائكة شوية بخصوص الطقوس والرموز.
خطر التفكير الميكانيكي اللي هو نتعامل مع السر المقدس كأنه تعويضة سحرية بتشتغل لوحدها،
اللي بيسموه في الأكاديمية بمجرد أداء العمل. يعني الفكرة اللي بتفترض إن الطقس ليه قوة ذاتية بغض النظر عن قلب الإنسان من جوه.
والمحاضرة بترفض ده تماماً، صح؟ لأن العهد القديم مليان توبيخ للناس اللي بتقدم ذبائح روتينية وقلوبهم مليانة تمرد.
بالظبط كده. النظرة الإصلاحية زي ما جت في التعليم المسيحي الموجز لويسمينستر بتعرف السر المقدس بأنه علامة حسية مرئية لنعمة غير مرئية.
طيب، خلينا نطرح السؤال الصعب اللي ممكن أي حد يفكر فيه هنا. لو الشجرة ما فيهاش سحر ومجرد علامة، ده مش بيخليها مجرد رمز فارغ؟
تقصد إيه برمز فارغ؟
يعني مثلاً أنا حاطط صورة شخص عزيز في محفظتي، الصورة بتفكرني بيه بس هي حتة ورقة ما فيهاش قوة تغير الواقع. هل الأسرار المقدسة دي مجرد صور تذكارية؟
طيب شوف، التشبيه بالصورة التذكارية ده ناقص بعد حيوي جداً. السر المقدس مش مجرد علامة ساكنة للذكرى. المحاضرة بتأكد إن في نعمة حقيقية بتمنح من خلال المشاركة.
يعني الموضوع مش سحر في المادة، لكنه الوعد الإلهي اللي مرتبط بيها؟
بالظبط كده. خلينا نشبهها بخاتم الجواز. الخاتم نفسه مش معدن سحري بيمنع الخيانة، لكنه أداة عهد. المشاركة في السر المادي بقلب سليم بتبقى قناة ربنا بينقل بيها البركة.
يعني المادة مجرد وسيلة، عشان الإنسان الكائن المادي ده محتاج حاجة يلمسها ويشوفها.
صحيح، والترابط ده بين المادة والعهد هو اللي بيفسر ليه الدكتور فانوي فضل متتبع مسار شجرة الحياة لحد آخر الكتاب المقدس.
المشهد السينمائي في سفر الرؤيا دي كانت نقطة لافتة جدا في المصادر.
سفر التكوين قفل المشهد بسيف مشتعل وحاجز بيمنع الوصول للشجرة، إعلان صريح لفقدان الوصول بسبب التمرد.
لكن في سفر الرؤيا وتحديدا في الإصحاحين الثاني والثاني والعشرين، الشجرة بترجع تاني في مركز أورشليم الجديدة. الطريق اللي اتقفل اتفتح من تاني.
واللافت هنا بقى هو ازاي الطريق ده اتفتح. الدخول ما كانش باختراق بشري أو تطور.
النص بيقول اللي يحق ليهم الوصول هم اللي غسلوا ثيابهم بدم الحمل. يعني احنا قدام استعادة للوصول من خلال التضحية، من خلال المسيح.
اللي ضاع بقرار التمرد رجع بالنعمة. التوازي ده بيدي القصة تماسك تاريخي عجيب.
فعلاً، التماسك ده بيأكد إن المحور دايماً كان الحياة من خلال الشركة مع ربنا.
طيب، لو الشجرة الأولى ما فيهاش سحر، وفقدانها كان مجرد فقدان للشركة، إيه وضع الشجرة التانية؟
قصدك الشجرة اللي سببت الكارثة والطرد من الأساس. شجرة معرفة الخير والشر، إزاي ثمرة مش مسممة تجيب كل الموت والدمار ده؟ يعني هل العقاب كان قاسي بزيادة؟
شوف، النص مش بيلمح خالص إن الثمرة دي كانت سامة بيولوجياً. الموت اللي ارتبط بيها ما كانش تسمم كيميائي أو انهيار جسدي فوري.
يعني الجريمة ما كانتش في نوعية الأكل نفسها؟
أكيد لا. الموت كان نتيجة حتمية وشرعية لكسر أمر واضح. الجريمة كانت انتهاك حدود العلاقة مع الخالق.
ده يرد بقوة على النظرة النقدية الأسطورية اللي بتنتشر في بعض الأوساط الثقافية.
تقصد نظرية غيرة الآلهة؟
بالظبط. النظريات اللي بتقول إن القصة مسروقة من أساطير وثنية، وإن الآلهة كانت بتغير من الإنسان ومش عايزاه يتطور من الحالة الحيوانية للوعي، فمنعوه من المعرفة.
ففوس بيرد على الإدعاء ده بصرامة، يعني بيوضحه بشكل قاطع. بيقول إن المعرفة دي ما كانتش معرفة علمية أو تقنية. ربنا ما كانش مخبي سر اختراع العجلة أو النار في الشجرة دي.
المحور كله كان أخلاقي وديني، علاقة الإنسان بمعايير الخير والشر، مش ذكاء عقلي عادي.
وعشان كده نظرية فوس عن سبب وجود الشجرة دي من الأساس تعتبر من أكتر النقط اللي بتستفز التفكير في المحاضرة.
الفكرة المربكة جدا إن الشجرة دي كانت أداة ربنا صممها مخصوص عشان الإنسان ينضج.
والأغرب إنه بيقول إن معرفة الخير والشر ما كانتش خطيئة في حد ذاتها أو حاجة المفروض نتجنبها للأبد.
يعني الإنسان كان المفروض يوصل للمرحلة دي في كل الأحوال؟
فوس شايف كده. الإنسان اتخلق في حالة براءة زي الأطفال، وعشان يوصل لمرحلة الاختيار الأخلاقي الحر والمسؤول كان لازم يتحط قدام مفترق طرق.
يعني كان هيوصل لمعرفة الخير والشر حتماً. السؤال كان بس إيه الطريقة اللي هيوصل بيها للمعرفة دي؟
بالظبط، يا إما عن طريق الطاعة ومقاومة الإغراء، فيعرف الخير والشر من موقع المنتصر اللي أثبت ولاؤه.
يا إما عن طريق العصيان، فيختبر المعرفة دي من خلال الألم، من خلال الشعور بالتناقض المرير بين الخير اللي كان عايش فيه والشر اللي وقع نفسه فيه.
التحليل ده متماسك جدا في إطار النمو الأخلاقي. الشجرة ما كانتش فخ، دي كانت امتحان عبور لمستوى أعلى من العلاقة المتبنية على إرادة حرة.
طيب، النظرية دي بديعة فعلا، بس خلينا نقف هنا لحظة، لأننا بنخبط في صخرة نصية قاسية ممكن تهد كل ده.
تقصد الآية 22 في الإصحاح الثالث؟
بالظبط. عشان فوس ينجح في نظرياته لازم يفسر الآية دي اللي بتقول هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. فوس بيقول إن ده سخرية مفارقة من ربنا.
هو فعلا بيفترض إنها سخرية،
بس يعني هل ده منطقي؟ في اللحظة الأكثر مأساوية في تاريخ البشرية، لحظة الطرد والموت والانفصال الكوني، ربنا كان بيتكلم بسخرية؟ مش الأوقع إننا ناخد النص بمعناه الحرفي، وإن الإنسان فعلا أخد حاجة ما كانتش عنده؟
دي حقيقي النقطة اللي نظرية فوس بتتعثر فيها بقوة، وعشان كده الدكتور فانوي تحفظ على الجزء ده وراح لتفسير أعمق، تفسير اللاهوتي الهولندي هيرمن بيفينك.
وبافرينك رفض فكرة السخرية دي تماما، صح؟
تماما. بافرينك بياخد النص بمنتهى الجدية، الآية حقيقية، الإنسان لما مد إيده وأكل من الشجرة صار كالله فعلا بطريقة أو بأخرى.
بس دي معضلة منطقية فورية، إزاي كائن بشري محدود يصير كالله لمجرد أنه كسر قانون وأكل ثمرة؟ ده يخلي كلام الثعبان كأنه كان صح؟
مفتاح اللغز ده كله في التفكيك اللغوي لكلمة يعرف أو يدعى في الثقافة العبرية القديمة.
لأننا في العصر الحديث لما بنقول معرفة بيجي في دماغنا جمع معلومات أو خبرة تجريبية.
بالظبط. ولو طبقنا المعنى المعاصر ده على ربنا هنقع في كارثة عقائدية. ربنا كل الصلاح، لا يمارس الشر ولا بيختبره تجريبيا، فإزاي يكون عارف الخير والشر في السياق ده؟
المحاضرة هنا بتسعفنا بمثال لغوي عبقري من سفر التثنية، الإصحاح الأول الآية 39
اللي بتتكلم عن الأطفال الصغار.
أيوة، النص بيوصف الأطفال بأنهم لا يعرفون الخير والشر. طبعا أي طفل صغير عارف بالفطرة إن النار بتلسع وإن لو ضرب أخوه هيتعاقب، يعني عندهم معرفة إدراكية.
عقولهم مش فاضية من المعلومات يعني.
بالظبط. الجملة مش معناها إنهم مش فاهمين،
لكن معناها إنهم بيفتقروا للأهلية والصلاحية. الأطفال لا يعرفون الخير والشر، بمعنى إن ما عندهمش الحق أو السلطة يشرعوا القوانين.
الطفل ما يقدرش يحط قوانين البيت أو يحدد قواعد المجتمع، هو بيعتمد كلياً على والديه في تحديد المسموح والممنوع.
ومن هنا المعرفة في السياق التوراتي الدقيق ده مش معلومات تجريبية، دي القدرة والسيادة على التمييز وإصدار الأحكام المستقلة المطلقة.
يا سلام، ده بيقلب فهمنا للحدث كله رأساً على العقب. يعني لما الإنسان أكل من الشجرة هو ما أخدش معلومات سرية عن الكون ولا دماغه نورت بنظريات علمية.
لا خالص، هو أخد قرار سيادي مصيري إنه يكون هو المشرع لنفسه.
وده اللي بيفينج بيشرحه بطريقة تقشعر لها الأبدان فعلاً. الإنسان بالأكل من الثمرة دي كان بيعلن انفصاله واستقلاله التام عن سلطة الخالق،
كأنه بيبعت إسالة عملية بتقول أنا مش محتاج سلطتك عشان تقول لي إيه الصح وإيه الغلط، أنا هقف على رجلي وحط القواعد لنفسي.
أرسم طريقي الخاص للسعادة بناء على مقاييسي أنا. يعني الخطيئة ما كانتش بحث بريء عن الحكمة، دي كانت تمرد استقلالي.
وبافينك بيسمي اللحظة دي تأليهة الذات. الإنسان ما بحثش عن صنم عشان يعبده، ده أعلن ميلاد إله جديد اللي هو الإنسان نفسه.
اغتصب الحق الحصري للخالق في التشريع ووضع المعايير، وعشان كده ربنا قال بشكل صادق ومساوي صار كواحد منا،
لأن الإنسان نصب نفسه حاكم مستقل بيشرع لنفسه من غير ما يبص للكارثة اللي حيجيبها التشريع الذاتي ده.
وتقلية الذات ده هو أعمق وأدق تشخيص للحالة الإنسانية اللي مستمرة عبر العصور.
الخيار قدام آدم وحواء ما كانش أبداً خيار زراعي بين شجرتين، ده كان مفترق طرق بين منهجين للوجود كله،
يا إما الحياة من خلال الشركة والاعتراف بتواضع إننا محتاجين للي خلقنا،
يا إما الإنقياد وراء وهم الاستقلالية المطلقة اللي نتيجته الحتمية هي العزلة والموت الروحي.
اللي يثير الدهشة فعلاً هو إزاي نصوص اتكتبت من آلاف السنين عندها القدرة الجراحية دي إنها تفكك السيكولوجية البشرية المعاصرة. إحنا مش بنقرأ عن ماضي انتهى، ده تشخيص للواقع بتاعنا النهاردة.
ديناميكية تأليه الذات دي بنشوفها في كل زاوية في حياتنا، في المراهق اللي بيرفض قوانين البيت لمجرد إثبات إنه صاحب السيادة،
وفي الفلسفات الحديثة اللي بتعلي من شأن الإنسان لدرجة إنها بتعتبره المقياس الأوحد لكل شيء. قصة الشجرتين دي مرآة بتعكس الصراع الإنساني بمنتهى الوضوح.
محاولة الهروب من سلطة الخالق لتأفيس سلطة الذات هي نقدر نقول الجين الفكري اللي البشرية ورثته من اللحظة دي.
المحاضرة بتنجح بامتياز إنها تبين إن أزمة عدن ما انتهتش بالطرد. دي المعركة اللي لسه بنخوضها كل يوم، من أول قراراتنا الشخصية لحد التشريعات الإخلاقية في مجتمعاتنا.
محاولة تحديد الخير والشر بمعزل عن مرجعية عليا هي قصة الإنسان باختصار. شجرة بتمثل الاعتماد اللي بيجلب الحياة، وشجرة بتمثل الاستقلال الوهمي اللي بيمزق الشركة دي.
إننا نقف ونفكر في انعكاساتها على واقعنا اللي بنعيشه دلوقتي.
أظن قصدك الانعكاس على الثقافة الحديثة.
بالضبط. لو كان جوهر السقوط الإنساني القديم زي ما شفنا بوضوح مع بافينج هو الرغبة العارمة دي في التحرر من أي سلطة خارجية والاعتماد الكامل على الذات في تحديد الصح والغلط، فإزاي المفروض نبص للمفاهيم اللي الثقافة الحديثة بتحتفي بيها؟
ده سؤال مهم جدا فعلا.
يعني إحنا بنعيش في عصر بيروج ليل نهار لفكرة إن أسمى إنجاز ممكن الواحد يحققه هو إنه يلاقي حقيقته الخاصة ويرسم قواعده الأخلاقية لوحده ويكون هو المشرع الأوحد لحياته.
استقلالية مطلقة يعني.
تماما. فهل اللي احنا بنحتفي به النهاردة بكل فخر وبنعتبره قمة التطور والحرية الشخصية والوعي هو في الواقع مجرد تكرار لنفس الصراع القديم ونفس السقوط المدوي بس متغلف في ثوب عصري براق؟ ده يخلي الواحد يقف ويفكر كتير جداً.